بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان أنوار الفجر بشرح المعلقات العشر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
آمين.
لعلكم تبدأون شيخ بمقدمة بين يدي الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا بعون الله سنشرع في هذا المساء في شرح المعلقات العشر للشعراء الجاهليين. وهذه المعلقات هي أصول اللغة العربية من جهات متعددة، من جهة المفردات، ومن جهة التراكيب، ومن جهة الإعراب، ومن جهة البلاغة بعلومها الثلاثة، أو من جهة علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. فهذه الأصول العلمية للغة العربية نسجت بها أشعار هؤلاء الشعراء الجاهليين بسليقتهم العربية التي كانت في القمة، أو كانت غاية ولا تزال غاية لمن أراد أن يتفهم أو أن يعرف العربية كما خلق، وهذا من أمر الله. فكان هؤلاء الجاهليون كفارا، أي عربا كفارا، لأنه أي الحال والشأن لم يرسل إليهم، أو يقال هم كانوا في فترة زمنية من انقطاع رسول، فهم على كل حال كفار، لكنهم عرب أقحاح، فلذلك كلامهم أو أشعارهم هذه أو معلقاتهم هذه هي أصول في العربية. وكذلك نثرهم، لو وجد لهم نثر، يوجد لهم نثر، وكانوا قديما عندهم سوق تسمى عكاظ. عكاظ اسم سوق لهم في الجاهلية، وكانت هذه السوق، أو كان هذا السوق أي عكاظ، قريبا من مكة على كل حال، وقد يحدد، لكنه كان قريبا من مكة. فكانوا يقيمون أي يجتمعون في هذه السوق في مدة معينة يعينوها في الشهر أو في السنة عندهم وقت يجتمعون فيه، يجتمعون فيه في هذه السوق، وإذا اجتمعوا فيتعاكذون، يتعاكذون أي يجتمعون فيحتك هذا بهذا في الكلام، ويتفاخرون ويتباهى بعض، يباهي بعضهم بعضا بكل ما عنده من قوة في الكلام. هذا من معاني التعاكد، وسميت السوق بعكاظ لدلالة مادة عك على العين والكاف والضاء على هذا المعنى الذي هو الازدحام والتداخل ومحاولة بعضهم كسر الآخر أو غلبة الآخر بكلامه. في هذه السوق كانت الأشعار أو كان الشعراء ويجوز كانت الشعراء يأتون إلى هذه السوق ويلقون ما عندهم من القصائد، فيستمعون إليه وينظرون و يبينون من هو أحسن شعرا، وعندهم حكم في هذا أو حكام يحكمون بهذا. وكذلك كان الخطباء أيضا يخطبون، وتكون خطبهم نثرا، وكلها بالعربية الفصحى على السليقة، وما كانوا يعدون كلامهم هذه. نعم كان أحدهم كلامهم هذا، نعم قد تجد أحدهم تكون له فكرة أو إدراك أنه سيتكلم أو سيخطب أو سيشعر في هذا الموضوع الفلاني، كل هذا ما عندهم، لكن لا يعدون إعدادا كما قد فعل أو حصل ذلك فيما بعد. فيلقون ما عندهم من أشعار ونثر في مختلف الموضوعات وهكذا. إذن فالشعراء الجاهليون، حتى بعض هؤلاء الذين هم من أهل الشعر، هم من أهل هذا الأشعار العشر أو المعلقات العشر، قد تجد لهم أشعارا في سوق عكاظ، ألقوها في سوق عكاظ. يعني فعلى هذا أريد بهذا الإشارة إلى أن أشعارهم أو نثرهم هي هذان هما الأصلان للغة العربية، للغة العربية في علوم اللغة المشهورة. وبناء على ذلك فإن قراءة هذه المعلقات مما يجدي وينفع طالب العلم لمعرفة أصول اللغة العربية. وعلى هذا فنشرع، نبدأ بأولى المعلقات. والمعلقات سميت معلقات قالوا في سابق تسميتها بالمعلقات أنها أشعار لهؤلاء الشعراء اختيرت من قصائدهم المختلفة لجودتها، اختيرت هذه لجودتها، فقيل المعلقات لأنها علقت بالقلوب بعد ذلك، وقيل إنها سميت بالمعلقات لأنها كانت معلقة في أستار الكعبة، هذا في الجاهلية أو بالكعبة، وذلك لجودتها. هذا من سبب تسمية هذا سبب لتسمية هذه الأشعار أو هذه القصائد المعلقات. وصاحب المعلقة الأول من بين هذه المعلقات العشر أو السبع العشر هو امرؤ القيس. هذا الشاعر معلقته هي أولى المعلقات، فنبدأ بشرح هذه المعلقة. يقول امرؤ القيس،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
نعم. قال امرؤ القيس، قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. بدأ كلامه أو بدأ هذه القصيدة وهي لامية، إشيت قال قفا، يخاطب اثنين قفا نبكي. قفا هذا فعل أمر معناه انحبسا ولا تتحركا عن مكانكما الذي أمرتكما بالوقوف فيه، لا تتعديا. فمعنى قفا يعني انحبسا. والألف للاثنين لمخاطبين، فيقال هل هناك مخاطبان واقعيان كان معه أو لم يكن كذلك؟ فهنا أهل العربية الذين فسروا هذه الكلمة فذهب أكثرهم إلى أنه لم يكن هناك شريكان أو مرافقان له يأمرهما بهذا، وإنما هذا جرى مجرى كلام العرب في أنهم أو أن أحدهم في مثل هذا المقام الشعري يتخيل بأن معه شخصين يخاطبهما، حتى يكون هذا التخيل للشخصين معينا له على كلامه، لأنه يخاطبهما كأنهما أمامه. وإذا كان كذلك فيندفع في الكلام ويسهل عليه الكلام، كأنه يخاطب شخصين يراهما، وليس هناك شخصان حقيقيان. رأيت. وعلى هذا مضى أكثر، وعلى هذا وبهذا فسر أو حقق أو رجح العلماء هذا المعنى، وأنه ليس هناك مخاطبان حقيقيان، عندما هذا على طريقتهم. فيكون قد جرد من نفسه شخصين يكلمهما، وهذا التجريد منزع في علم البديع. جرد، كان جرد من نفسه شخصين يخاطبهما، وليس هناك شخصان، إنما هذا يستعين على تخيلهما أو ليستعين بتخيلهما على تيسير الاسترسال في الكلام، فقال قفا. إذن القطيفة فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون لأن أصله من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة وإن كانت هي مضارعة هي أفعال مضارعة، لكن فعل الأمر فرع من المضارع يؤخذ منه عند الصرفيين ينفع على هذا. فقيف فعل أمر لخطاب الاثنين مبني على حذف النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ثم قال نبكي نبكي نبكي، أولا معناه اللغوي نبكي نسيل الدموع على الخدود من حزن أو من شوق بصوت بصوت، وقد يكون بغير صوت إسالة الدموع، لكن حصول البكاء بالصوت هو الذي تدل عليه مادة بكاء. بكى يبكي أي صوت صوت صوتا حزنا أو شوقا لشيء، وتبع ذلك جريان الدموع على خديه من عينيه. فهذا معنى البكاء، ويدل على أن البكاء يكون بصوت في الغالب وقد يكون بدون صوت، لكن كونه بصوت هو الغالب هو المعروف. تقول بكى يبكي بكاء على وزن فعال، لأن المصدر هذا يدل على ذلك وهو على وزن فعال، وما كان من مصادر الفعل الثلاثي على وزن فعال، فيدل هذا المصدر في مواطنه على الصوت، كما تقول صرخ صراخ صوت، نبح نباح صوت. إذن فهكذا بكاء. إذن فالفعل نبكي أي نخرج صوتا صوت البكاء من حزن أو شوق أحدهما، وهنا من شوق دل على ذلك المقام. نبكي من ذكرى حبيب من ونبكي نبكي هذا فعل مضارع مجزوم بالطلب، الطلب الذي هو قفا قفا إن تقفا نبكي، لكن الجزم على التحقيق هو بهذا الطلب لا بهذا الشرط المقدر، وإن كان قد يقول بعضهم بعض النحاة بهذا. إذن فالجزم نبكي بالطلب الذي هو قفا، وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء حذف الياء من آخره لأنه منقوص، أصله نبكي معتل الآخر بالياء، فإذا جزم فتحذف الياء علامة على هذا الجزم بالطلب قبله. نبكي. ثم قال نبكي من ذكرى حبيب، قوله من ذكرى حبيب من هنا حرف جر، ومن هنا حرف جر في الأصل يدل على ابتداء الغاية للبكاء ويفيد التعليل في هذا الموطن، يفيد التعليل. من ذكرى، وإفادة من التعليل وإن كان في الأصل لابتداء الغاية زمانية ومكانية، فتكون هناك معان قد يوجد معنى ثانوي ما هذا المعنى الأصلي الذي هو الدلالة على ابتداء الغاية زمانية ومكانية. فهنا يفيد من التعليل 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 لأي شيء للبكاء قبله. نبكي ما العلة ما السبب من ذكرى حبيب، أي بسبب ذكرى حبيب. وهذا كما قال الواصف لأحد الأسباط، لا وصف بعضهم ولد أحد أحفاد العالي رضي الله عنه فيقول يغضي حياء ويغضى من مهابته، ويغضى من مهابته أي بسبب أي علة، العلة في إغضائه، إغضاء الإغضاء هي مهابته. فهكذا هنا نبكي من ذكرى، وذكرى ذكرى على وزن فعل مصدر، على وزن فعل مصدر، من ذكرى أي من تذكر. الذكرى هنا بمعنى تذكر. إذن فهذا البكاء سبق أن أشرنا بأنه إما للشوق أو للحزن، إذن فهو للشوق هذا البكاء. من ذكرى حبيب، فذكرى هذا بمعنى التذكر، التذكر للحبيب، للحبيب الذي وقف على مكان أو على أطلال دار هذا الحبيب، على ما على أطلال دار هذا الحبيب. والحبيب على التحقيق يصله للذكر والأنثى، حبيب للذكر وحبيب للأنثى كربيب تماما. وإن كان يجوز نقول حبيبة للأنثى فقط، فبدون التاء يصله لهما. من ذكرى حبيب، إذن وذكرى مضاف إلى حبيب. فحبيب على هذا فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، وهذا هو الأولى هنا. وإذا كان كذلك فيقول الصرفيون إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، كصديق، صديق للذكر وللأنثى وللجماعة، صديق هذا في العربية الفصحى. فهكذا حبيب، فهكذا حبيب من ذكرى حبيب، وأضيف ذكرى إلى حبيب من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، إلى مفعوله. من ذكرى حبيب، وعطف على حبيب قوله ومنزلي، منزل على وزن مفعل أي مكان النزول في الأصل، لكن العرب تستعمل هذه اللفظة منزل بمعنى الدار، بمعنى الدار كثيرا، وإلا فهو في الأصل مكان النزول ثم الارتحال منه، ثم الارتحال، هذا هو الأصل. نزل ينزل هذا منزله أي مكان نزوله، لكن استمروا أو استعملوا منزل بعد ذلك في الدار، لأن الدار تنزل فيه أي تكون فيه بدون انتقال، الأصل حسب العادة. فهنا قال ومنزلي أي ودار على هذا، من ذكرى حبيب ومنزلي، ومنزلي لأنه ومن الذي دعاه إلى هذا؟ إلى أن جاء بهذه القصيدة وبدأ القصيدة بهذا البيت، لأنه وصل إلى هذا المنزل أو إلى الطلل لهذه الدار أو هذا المنزل للحبيب ذاك، هذا اللي جعله يأتي بهذا البيت. إذن فدل ذلك على أن المنزل هي الدار، آثار الديار، الأطلال لتلك الديار أو لدار المحبوب أو لدار المحبوبة. إذا قلت المحبوب فلا بد أن تقول المحبوب للذكر والمحبوبة للأنثى، لا بد من هذا. رأيت من ذكرى حبيب ومنزلي، ها هذا المنزل. ثم قال بسقط اللواء، هذا المنزل هذه الدار أين مكانها؟ بسقط اللواء، فالباء هنا للظرفية وهو حرف جر، لكن معناه الظرفية. بسقط اللواء أي في مكان اسمه سقط اللواء. سقط اللواء كما يقال الآن اسم منطقة أو مكان كذا واسع كذا، كله سقط اللواء. رأيت أنت الآن كما تقول هاي الدويمة، دويمة مثلا أو الحر الشرقية مثل هذا، منطقة واسعة هكذا، فسميت الأرض التي تقع هذه الدار للحبيب فيها بسقط اللواء. فسقط اللواء مضاف مضاف إليه، هذا مفرد إضافي، هذا كل علم لمكان، وإن كان لكل جزء من المتضايفين معنى في أصل اللغة. ومعنى سقط بالسين والقاف والطاء معناه الشيء الساقط من رمل، الشيء الساقط أو الرمل الساقط على الأرض يقال سقط. اللواء، انظر اللواء، أضيف سقط اللواء، واللواء معناه الرمال المتجمعة، وهي لتجمعها يصعب المشي عليها، فهذا هو اللواء. من لواه يلويه، أي عقده المتعقدة، من الرمال المتعقدة المتداخلة. اللواء اسم لهذا الرمل، اسم لهذا الرمل، لهذا الرمل الذي هذا صفة، هذا وصفه. وأضيف السقط إلى اللواء كأنه اللواء ساقط، لواء أي رمال ساقطة على الأرض أو موضوع على الأرض بسقط اللواء. لكن سقط اللواء علم لمحل بسقط اللواء. ثم قال بين الدخول فحوملي، يصف الأماكن. هذا سقط اللواء، هذا ما مكانها؟ هذه دراسة في علم هيئة الأرض التي يسمونها جغرافيا. يقول سقط اللواء هذا الذي تقع دار المحبوبة فيه، سقط اللواء هذا بين منطقتين أو بين مكانين آخرين، هما الدخول وحومل، هما الدخول وحومل، فتجد سقط اللواء بينهما. بسقط اللواء بين الدخول فحومل، فإذا فيصفك هذه دار يصف موقعها وهكذا. رأيت. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال امرؤ القيس: فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل.
نعم. فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل. فتوضح، الفاء كذلك هنا حرف عطف، على كل حال هو حرف عطف. فتوضح، توضح أيضا اسم مكان عطف على ما قبله، إذن فهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. هنا فتوضح فالمقرات، هذا ليس ممنوع من الصرف، الفاء أيضا للعطف. فالمقرات معطوف على المجرور قبله فهو مجرور. فالمقرات لم يعفو رسمها، لم يعفو رسمها أي لم ينمح الخطوط التي تدل على هذه الدار من الأطلال غير ممحوة، تلك الخطوط غير ممحوة، تعرف بقايا من آثار وأطلال هذه الدار في هذه الأماكن أو في هذا المكان الذي ذكروا بأنه، أو ذكروا أولا بأنه ست اللواء، تجد آثار هذه الديار في هذا المكان. لم يعفو رسمها، عفى الرسم، عفى هنا بمعنى محى وذهب واندرس. فالرسم ما شخص من آثار الديار، وقد يقال له الطلل وجمعه الطلال وليس بطلول. لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل، أي لم يعفو رسمها بسبب النسج ريح الجنوب والشمأل من الرياح، ما استطاع أن يمح رسمها أو ممح رسمها بسبب هذه ما تؤثره أو ما تثيره الرياح من يمنة إلى يسرى وتحمل الغبار والتراب على هذه الآثار أو على هذه الرسوم، فذلك ما محى أو ما غطى أو ما ذهب آثار وأطلال هذه الديار، أطلال هذه الدار للمحبوبة. لما نسجتها من جنوب، جنوب هي الريح التي تأتي من جهة الجنوب، والشمال التي تأتي من جهة الشمال، إذن جهة إيش؟ اليمين والشمال، يقصد بالجنوب اليمين والشمال اسم ريح، اسم الريح من الشمال شمال، وأطلق الجنوب على الريح التي تأتي من جهة اليمين. فمن محت تلك الآثار للديار بهذه الرياح، ولا كذلك بالسيول، هذا معناه أيضا كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال امرؤ القيس: ترى بعر الأرآم في عرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل.
نعم. ترى يصف حالة هذه الدار، قال ترى ايش؟
بعر الأرآم.
ترى بعر الأرآم، يخاطبك يقول ترى بعر الأرعام أي ترى فضلات كما يقال الآن البعر ما يخرجه الحيوان بعدما يأكل الحيوان بريا كان أو بحريا أو بريا داجنا أو بريا ما يخرجه بعد الطعام أكرمكم الله. مثل هذا يحصل للإنسان، لكن يقول ترى بعر الآرامي أي ترى فضلاتي، إن شئت ترى فضلات الظباء البيض أو البقر، البقرة الوحشية، البقر الوحشي. والآرام هنا جمع رئم، جمع رئم، ويقال هي الظبية الخالصة البياض، وقد يطلق أيضا على البقرة الوحشية، لكن إطلاقها على الظبية الخالص البياض هذا المعروف، هذا المشهور. فهذه الآرام تجد لها جمعه مفرده رئم، ثم جمع على آرام، وأصله أرآم، فحصل فيه قلب مكاني فأصبح آرام، وأصله وإلى أصل الجمع الوزن على وزنه هذا هو أرآم وليس آرام، لكن آرام هذا على القلب المكاني. ترى أيها الناظر بعر الآرام في عرصاتها، في عرصاتها أي في ساحاتها، ساحات هذه الدار، في ساحاتها. العرصات جمع عرصة، والعرصة هي الساحة أو الفناء إن شئت، ساحة الدار يقال عرصة، والجمع عرصات بفتح الراء، ولا تقول عرصات لأن هذا اسم جامد وليس مشتقا، لو كان وصل مشتقا لقلت عرصات، لكن هو جامد فتقول عرصات. وهذا له نظائر كثيرة، رأيت كما تقول في ظبية ظبيات، ظبيات، وهكذا عرصة عرصات. فالعرصات الفناء الأفنية. ترى بعر الآرام في عرصاتها، في عرصاتها، شوف كيف العرصات الساحات، والعرصات يأتي في كلام العرب كثيرا، هذا من أفصح من جاء هذا هذه اللفظة في كلامه وهو مفرد، وكذلك غيره من هؤلاء الشعراء الجاهليين وغيرهم. نعم.
وقيعانها،
وقيعانها، وقيعانها، وقيعان هذه الأماكن أو هذه الدار، لأن الضمير الآن يعود إلى ما تقدم من دار، ومن هذه الأماكن التي سماها ذكر أسماء لها، قيعانها من خفض أو من خفض وكان سهلا، وكان قاعا قد يجتمع في الماء من أراضي هذه الأمكنة التي فيها أو في واحد من هذه الأمكنة دار هذه المحبوبة، قيعانها الأماكن المنخفضة، ومفرده قاع، ويجمع على قيعان كتاج، يجمع على تيان بالطراد هكذا. وقيعانها كأنه أو كأنها، ماذا عندك؟
كأنه حب فلفل،
كأنه حب فلفل، فالضمير في كأنه يعود إلى أي شيء؟ ترى بعر، إلى البعر على هذا، كأنه، كأن البعرة في حب، إيش حب فلفل، حب فلفل، حب نبت له حبة، هذه الحبة كأن ليست كبيرة، فيقال له فلفل. الحبة اسم الحبة فلفل، اسم ثمرة أو حبة لنبت، ثمرته هكذا فلفل، كأنه حب فلفل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، باع هنا وبفتح العين.
نعم. هو لا، هو في الأصل
باع
بالسكون. نعم. العين. وتقدم أن ذكرت لكم مثل هذا الاسم.
نعم.
إذا كان ثلاثيا.
نعم.
على وزن فعل وعينه حرف حلق ساكن.
نعم.
أصل ضبطه حرف حلق ساكن.
نعم.
حرف حلق ساكن مثل هذا في لغة العرب يستعملون التخفيف بفتح هذا الحرف للعين في الوسط، فيقولون بع، الأصل بعر، ولكن تقول بعر، تقول فهد، تقول فهد،
فهد.
لأنه العين حرف حلق. تقول شعر،
شعر،
شعر. فبعر على هذا النمط فهو في الأصل ساكن، لكن الفتح للتخفيف. هذا يضطرد في مثل هذا الاسم، يضطرد اضطرادا. هذا و أذكر كلام بعض العلماء في ذكر العرصات. هذا كان أحد التلاميذ المختار بن بونا الجكن الشنقيط اسمه عبد الجليل وهكذا، كان بعد وفاة هذا الشيخ بمدة طويلة هنالك، فاتفق أن مر هذا الرجل هذا الطالب بمكان أو بساحات كانوا يجلسون فيه فيها متحلقين بشيخهم يقرؤون، يشرح لهم يقرؤون. فاتفق مرة على هذه الساحة فتذكر الماضي من الزمن، فإذا به يأتي بأبيات تذكرا لما مضى، فيقول دمن دعتك إلى القريض فإن تجب فلمثلها يهدى القريض ويندب، وإذا سكت عن الجواب لشرة فاضت وذاك من الإجابة أصوب، أما النسيب فلا يسوغك ذكره عصر التعلم والمشايخ يعذب، كنا مع البوني في عرصاتها. هذا الشاهد، كنا مع البوني في عرصاتها هالات بدر لم يشبها غيهب، فيها تجمع سيبويه ويوسف والكاتبي والأشعري وأشهب، شاقت كأطلال بلين لهم وما شاقت كسعداء إذ نأتك زينب. الشاهد ساحة عرصاتها. فعلى كل حال هي يكفي أن نمر القيس، لأن نمر القيس جاء في كلامه عرصات يدل على فصاحته وكون هذه اللفظة عريقة في العربية.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.